شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وبعد. عندنا درس السيرة اليوم مقومات المجتمع الجديد في المدينة المنورة. العنوان مقومات المجتمع الجديد في المدينة المنورة. لما قد لازم نعرف الأول حال هذا المجتمع عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم المقومات وكيف بناها النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد الآخر. عند حاجتين: وصف هذا المجتمع عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا أول حاجة. اثنين: كيفية بناء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المقومات، المقومات ما هي، وبعدين كيفية بناء كل واحد منها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها الطائفة الغالبة الآن المسلمون اسمهم الأوس والخزرج، دول أغلب الناس وهم صاروا أصحاب الإيه؟ الكلمة. ولك أن تتصوري أن قدم عليهم من؟ قدم عليهم من؟ المهاجرون. المهاجرون هيجي عليهم المهاجرون، هم أصلا في غنى ولا حياة عادية؟ ناس بيشتغلوا زراع، يعني أغلب أعمالهم في الزراعة، وقلة منهم اللي تعمل في التجارة، لكن التجارة في يد غيرهم، إنما كل همهم موجه لكسب قوت العيش شيء قليل. فلما يجيهم مجتمع غريب في العادات والطباع وجايين ليس معهم مال، ما هو ليتهم جاءوا بأموالهم إنما سلبت منهم أموالهم ودورهم، فصاروا معهم، فصار هنا الآن عبء. عبء إيه؟ عبء الضيوف الجدد على أهل البلد. يبقى لازم تقع هزة اقتصادية في المجتمع، لازم. طيب، في مع هذين الفريقين نشوف تاريخهم القديم، كانوا عايشين في حروب دامية. الأوس والخزرج أبدا لا تنقطع الحروب، حتى إنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات كان في حرب اسمها حرب بعاث، أتت على الأخضر واليابس وأكلت رؤوسهم، كل القادة فيهم ماتوا، لم يبقى إلا قائد واحد فقط، عبد الله بن أبي بن سلول، وسبحان الله أبقاه الله حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر فضل عليك، هو ده واحد ودوخ المسلمين جميعا، أما لو فضل هؤلاء القادة ما كنت عايز تعمل دولة. ولذلك كانت عائشة تقول إن يوم بعاث يوم صنعه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم ربنا عمله مخصوص للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يخلص هذا المجتمع من الرؤوس أو القادة، يبقى واحد سهل ننتصر عليه. لكن بعد الإسلام لازم حاجة، هيحصل حاجة بعد الإسلام، لكن المجتمع هذا كان الأوس والخزرج متفرقين. في معهم المشركون، لأن مجتمع المدينة كان أصلا مشرك، ففي ناس لما يدخلوا في الإسلام بعد. المشركون فريقين، فريق عنده استعداد أن يدخل في الإسلام، يعني المشركون في داخل المدينة فريقين، فريق عنده استعداد أن يدخل في الإسلام لكن محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى الناس يعملوا معه، يوجهونه للدعوة وعملونه بلطف ونحو ذلك. وفريق منهم متطلع للدنيا أصلا، وهذا الفريق رأى أن الدنيا قد ضاعت منه بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته، كانوا أصلا مجهزين للتاج حتى ينصبوه ملكا أو أميرا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التف حوله الأوس والخزرج المسلمون، وبقت قلة قليلة منهم مشركون والجماعة اللي معاه، فامتلأ حقدا وقال: ما دام السلطان والسيطرة بيد غيرنا لا نستطيع، خلي بالك، لا نستطيع أن نبرز العداوة واضح، إذا نتعامل بأسلوب الالتواء، يخفوا الكفر والعداوة وظهور الإسلام. هو واحد لا مع مجموعة، المجموعة هذه تتوقعها من؟ مجموعة طلاب الدنيا، طبعا لما قلوا أنه هيكون الملك هيكون حوله إيه؟ الحاشية، اللي مدير واللي وزير واللي كذا، فهذه المجموعة هي التي دارت حولها، لأنه أدركوا أن الدنيا التي كانوا يتطلعون إليها ضاعت منه، وبئس ما وهموا، لأن الشرع لا يحرم الناس من الدنيا، الشرع بيعطي الناس الدنيا لكن بضوابطها، وهم يريدون الدنيا بلا ضوابط، عايزين كده فوضى، القوي يأكل الضعيف وتنتهي المسألة. كأن في الأوس والخزرج وقد بينهم خلاف وحالاتهم الاقتصادية بسيطة، وقادم عليهم المهاجرون هيكون فيه هزة اقتصادية، هيكون فيه خلل اجتماعي. أيضا المشركون الذين يعني لا تزال قلوبهم نقية ممكن يدخلوا في الإسلام محتاجين إلا جهد وعمل، المشركون الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر جماعة المنافقين، أخطرهم اليهود. اليهود أصلا كانوا ينظرون إلى كل العرب على أنهم أحقر الناس، نفس النظرة القائمة الآن، نظرة دونية، ينظرون العرب لأنهم أدنى الناس وأقل الناس وأحقر الناس. يقولون والثروة التي في يد هؤلاء وضعت في غير محلها، لازم إحنا نأخذ هذه الثروة، إن لم نأخذها باللين سنأخذها بالقوة. استخدموا أسلوب اللين التجارة، أمسكوا بزمام التجارة. طيب بيتاجروا في إيه؟ يتاجروا في المحرمات، يتاجرون في الخمر، أي يعني بيصدروا التمور، إنما يستوردون الخمر ويستوردون الحبوب لمجتمع المدينة لأن الحبوب اللي فيها لا تكفي. وكذلك يعملون في ماذا؟ التجارة في الأعراض، التجارة في الأعراض، يعني يستجلبوا بنات للبغاء وكذا عشان يفسدوا بها مجتمع المدينة. كان نفس أسلوبه بتغيرش، نفس الأسلوب القديم هو هو. يقولون العرب دول أمة رعاع الناس فلازم نتخلص منه، وفي نفس الوقت هؤلاء الناس المال في أيديهم وضع في أيديهم ظلما، بيقولون كده، يقول إن الله ليس بعادل لما وضع البترول عندكم، البترول ده كان من حقنا احنا الشعوب المتمدنة والمتحضرة وسادة العالم، إنما أنتوا عبارة عن أقزام البشر، فنأخذ هذا منكم الأول باللين فإذا لم يكن بالقوة. يتاجروا كما قلت في أربع حاجات، بيصدروا التمور ويستوردوا الخمر ويستوردوا الحبوب والتجارة بالأعراض، يجيبوا البغاء البنات وكذا والعياذ بالله. وفي التجارة بيتعاملوا بمبدأ الربا والغش والرشوة، الربا الغش الرشوة، مسيطرين على السوق تماما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي، المجتمع أصلا فقير وناس غرباء واليهود مسيطرين على السوق، يبقى معناها المجتمع هذا مهم الربا والغش والرشوة. معناها أن المجتمع سينهار تلقائي. يعني أنت توقع المجتمع الجديد ده اليهود مستعدين يحصروا اقتصاديا انتهى كل شيء. طيب هذا طبيعة المجتمع الداخلي. في الخارج المشركين في مكة غاظهم أن يفلت المسلمون منهم، كيف أن هؤلاء الناس هاجروا؟ ده احنا لازم يعني نقتلهم بطريق أو بأخر. استخدموا أيضا أسلوب الحصار الاقتصادي، الواردات لا ترد إلا سرا، الجلود مثلا مكة فيها مصانع الجلود، لم تعد تأتي الجلود إلى المدينة، قطعوا، فهذه التجارة أثرت. طيب المدينة كان فيها سلع نادرة تأتي نتيجة موسم الحج، والسلع دي كانوا بيوردوها للمدينة وكذا وكذا، كانت بتيجي في مكة السلع دي، مش التجارة في الحج كان ناس الجلود في مكة، وفي سلع نادرة أيضا في مكة كانت ترد أولا إلى مكة ثم تصدر إلى المدينة، منعت. ليس هذا تحاسب، بل المشركون بدأوا بغارات ليلية، يجوا في الليل على مزرعة من المزارع يفتحوها، يأخذون الدواب اللي فيها، يحرقون الزروع، إن وجدوا ناس قتلوهم أو أخذوهم أسرى. طب إحنا تركنا لكم مكة والآن صرنا في بلد آخر، وكم عذبتمونا أكثر من 10 سنين علانية، 3 سنين كانت سرا، إنما 10 سنين بعد إعلان الدعوة، اتركونا يا جماعة، اتركونا لنعيش أبدا. واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المشكلات، واجه مشكلة النصارى خارج، والنصارى كانت دولة تحكم وعرب متنصرين تحت نفوذ هذه الدولة، الغساسنة والمناذرة وغيره والفرس، يعني واجه العالم كله. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة بيخطط له، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بحكمته، وبدأ يقيم أسس الدولة. فما أسس الدولة؟ أي مجتمع لابد له من هذه المقومات. المقام الأول الأرض، وقد توفرت المقاوم الثاني الشعب، المقاوم الثالث الحكومة، المقاوم الرابع المنهج أو الدستور. أي دولة من الدول يا أختي لها كم مقاوم؟ أربعة: الأرض، الشعب، الحكومة، الدستور. الأرض، الشعب، الحكومة، الدستور. سنرى الآن. الأرض هي يثرب، المدينة. سبحان الله، المدينة هذه ربنا جعل فيها حماية طبيعية. ما أي بلد عشان تصلح أن تقام لها دولة لازم لها عمق، ولازم لها وسائل حماية. الحماية فيها حاجة اسمها الحرة الشرقية والحرة الغربية، حجارة سود محماة أشبه بالسكاكين، الدواب نفسها تمشي فوقها تتخرق حوافرها، يعني الإنسان لا يستطيع أن يمشي فوقها أبدا حتى وكان لابس من شدتها وقسوتها. إذا عدو هيجي من الشرق، عدو يجي من الغرب، صعب. شوف الحماية باسمها حماية إيه؟ حماية إلهية، يعني أرسله إلى بلد فيه حماية طبيعية من الشرق والغرب. طيب الجنوب، الجنوب بيسكن فيه بنو قينقاع، ودي منطقة بتسقط فيها الأمطار كثيرة وفيها زروع وأشجار متشابكة أشبه بالأشجار اللي في أوروبا الآن، يعني عشان واحد يمر ماشيا صعب أن يمر من هذا المكان. ناس سكنين وبيوتات ومزارع، فدي حماية من جهة الجنوبي. باقي جهة واحدة فقط وهي الجهة الشمالية. إذن كل همكم تحموا هذه الأرض من الناحية الشمالية، وذلك لم تغزى المدينة إطلاقا إلا من الشمال. أظن دي هبة من الله لما يعطيله أرض بهذه الحصانة وبهذه الحماية وبهذا الأمن، تعتبر فعلا هبة من الله. وقد رأى ذلك ليلة المعراج لما قال انزل فصلي، قال فصلى صليت بأرض ذات نخل بها حجارة سود، قال إليها المهاجرة وفيها المنقلب إن شاء الله. دي بلد الدعوة وبلد الدولة، تأجر إليه وتموت وتدفن فيها. أما للشعب، عندي الأوس والخزرج آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ما هو في حروب اللي بتحاربه حتى تقضي على المشكلة تعمل إيه؟ المؤاخاة. آخى عليكم السلام عليكم السلام، آخى بين الأوس والخزرج. طيب آخى بينهم حتى يقضي على الخصومات القائمة، وآخى بين المهاجرين والأنصار. يبقى قال كل واحد منكم أخ للثاني في الدين. إيه يعني؟ نحن بنسمع الشيوخ بيعملوا الإخاء. قال لا، إخاء أي ناس غير إخاء الإسلام يقوم على المنفعة. يعني أنا وأخي فلان عشان أخذ منه في الإسلام، وأخيه اللي أعطي له. انظر للفرق. أي إخاء غير الإسلام للمصلحة، وأخي لأخذ، ولكنه في الإسلام وأخي لأعطي، وأخي لأعطي. أول بند في هذه المؤاخاة أن الغني يحمل من؟ الفقير. اللي عنده فلوس يحمل الثاني. طيب من مات منهم يرث من؟ يرث أخوه في الدين دون أخوان، دون إخوان النسب. شوف الإخاء: واحد الغني يحمل الفقير، اثنين من يموت يرثوه أخوه في الدين، يرثوه أخوه في الدين، يعني إرث الدين مقدم على إرث النسب. لو واحد له أخ كافر وأخ مسلم ومات، اللي يرثه المسلم وأخوه الكافر لا يأخذ. حتى لو عنده عيال مدام كفار. يعني قبل ذلك كانوا أولاده بيرثون، لكن لما نزل هذا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني التوارث حتى بالدين ده ظل فترة وبعدين ألغي. يبقى الغني يحمل الفقير، التوارث بالدين، كل واحد منهم يسعى في مصلحة الآخر. يعني له مصلحة يروح يقضيها حتى لو لم يطلب منه ذلك، ويبقى سعيد بقضاء هذه المصلحة. كل واحد منه لما يرى الثاني في محنة ينبغي أن يتقدم ليدافع عنه وإن كلفه ذلك ما كلفه. اللي خار عمله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أقل حاجة سلامة الصدر من الأحقاد، ما في واحد يحمل حقدا للثاني أبدا. لا، مراحل الأخوة أو مراتبها. أول مرتبة سلامة الصدر من الإيه؟ من الأحقاد. لا يحمل لأخي حقد. لو أخوه غني وهو فقير فلا ينظر إليه نظرة لماذا هو غني وأنا فقير أبدا، ربنا يبارك له. طيب مثلا أخوه حفظ يعني أكثر منه، لا ينظر نظرة حقد، نظر نظر غبطة فقط، يقول ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. اثنين، المواساة، يعني خلي مصلحته مثل مصلحة أخيه تماما، جد بعض كده. ثلاثة، الإيثار، يقدم مصلحة أخيه على مصلحة نفسه، وهذا تشريع قرآني. والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يزيدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا خصاصة. دول الاثنين الأدنى والأعلى، وبينهما المواساة، وبينهما المواساة. يعني ده شيء جديد لم يكن مألوف من قبل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: تعطوا أراضيكم للمهاجرين حتى يقوموا بفلحها وأنتوا تستريحوا وتاخدوا نصف الثمرة. قالوا: كيف؟ طيب ده نحن سنقوم بفلح الأرض ونقسم الثمرة بيننا وبين إخواننا المهاجرين. خدي بالك، بيقول لهم: طيب أنتوا يا جماعة الأنصار أراضيكم استريحوا، والمهاجرين ياخدوا الأرض ويتعلموا فلحها، وبعدين الثمرة اقسموها نصفين، نصف مقابل انهم تعبوا ونصف مقابل ارضكم. قالوا: لا يكون ذلك، احنا اللي هنقوم بزراعه الارض والثمره تطلع نعطي نصفها للمهاجرين. شوفي بقى الاخلاق، نعطي نصفها لاخواننا المهاجرين. قال: خلاص، السوق، انتوا عايزين سوق، السوق ملك من؟ اليهود. ودي قضيه من اخطر ما يمكن. يبقى كانه بيعمل حاجتين، عايز يوحد المجتمع ويقضي مشكله اقتصاديه. جاء في جانب السوق وأقام خيمة وقال: هذه سوقكم أيها المسلمون الجدد، مكان للتمر ومكان للحبوب ومكان للذهب ومكان للفضة ومكان للإبل، بس خيمة كبيرة. فجاء واحد يهودي اسمه كعب بن الأشرف وراح قاطع الحبال بتاع الخيمة فطارت، ما الخيمة مربوطة بأعمدة، أما يقطع الحبال طارت الخيمة. هو عايز يعمل مشكلة مع النبي عليه السلام، وبالتالي يؤجج الحرب، واليهود لا يعيشون إلا في جو الإيه؟ الحروب. قال: ويسعون في الأرض فسادا، ولكن قال: كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. بيعيشوا لازم كده في هذا الجو، فعايزين يعملوا مشكلة. فالنبي عليه السلام بصير وعارف عواقب الأمور، قال: حاط خلاص، إيه يعني، تعالوا. وأخذ المسلمين في مكان فسيح بعيد جدا عن هذا السوق وضرب برجله وقال: هذه سوقكم فاتجروا، دي السوق الجديد خلف البقيع مباشرة. دي سوق المسلمين في المدينة كانت خلف البقيع. السوق هذا البقيع، مقابر البقيع. السوق دي نظمها تنظيم دقيق وعمل لها قواعد. القاعدة الأولى: من غشنا فليس منا. واليهود شغلهم قائم على إيه؟ على الغش. من غشنا فليس منا. القاعدة الثانية: درهم ربا أعظم عند الله من 76 أو 96 زنية، لأن يزني أحدكم بأمه خير لهم أن يأكل درهم ربا. شوف التنفير. قطع إيه؟ قطع عليهم الطريق في المبدأ الثاني. ثالث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. خلاص قطع عليهم المبدأ الثالث، بيضع قواعد للسوق، والقواعد هتكون إيه؟ هو نفسه هيجرف على تنفيذه. طيب ال- 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 القاعدة الرابعة: واحد ياخد مال ناس نهب او غصب، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يراه الناس وهو ياخذها وهو مؤمن. ياخد مال الناس كده بالقوه. وفي نفس الوقت قال: لا يبح حاضر لباد. انتوا اصحاب المدينه التجار، ما تجابلوش الناس الفلاحين اللي جايين من الباديه وتقولوا ده السلعه ما تسويش الا خمسه، يتساوي 10 مثلا، فكل التجار اتفقوا على انها تساوي كام؟ خمسه. ياخدوها من الناس اللي جايين من البر وبعدين يبراوا يكسبوا فيه. قال: لا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، ما تحكموش في السوق. بل قال: من يجلس في هذه السوق يبيع بسعر الناس. رأى أحد أصحاب محمد بن مسلمة، حوالي صار في يوم يمكن حاكم مصر، رأى إيه؟ عامل سوق ومنزل السعر بصورة تقضي على صغار التجار. وده المبدأ، هو مش قصده هذا، هو قصده ساعد الناس، لكن دي هتقضي على صغار التجار. واليهود يعملوه، يجوا أي بلد فيها تجارة رائجة، مصنع ملابس، يروا عاملين مصنع أحسن منه وأجود، وينزلوا السلعة بربع الثمن، الناس كلهم يأتون ويتركون. هذه صغار التجار ينتهون، بعد ما ينتهوا يروحوا رفعين سعرها أضعاف مضاعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إما أن ترفع سعرك وإما أن تقوم من السوق. يتخلي السعر زي الناس، يتقوم من الايه؟ من السوق. وهكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم السوق، وقال: تعالوا اشتغلوا. فالمهاجرون ناس مكيين، وتعرف المكيين تجار، اشتغلوا في التجارة. هذه مبادئ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاء هذا بدأ يظهر أثر سعد بن الربيع أسرى الأنصار، وقد آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن صح كان تاجر في مكة، لكن جاء ما عندهش حاجة خالص. أول ليلة جلس معه في الدار قال: الآن أنت أخوي، وأنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغني يحمل الفقير ونتوارث. أنا قسمت كل أموالي نصفين، وأموالي هي كذا وكذا، والمال السائل اختر النصف الذي يعجبك، والدور اللي عندي قسمتها نصفين، هاريك إياها الآن، والبيت اللي يعجبك خذه. بل لقد استشرت نسائي وكلهن عرضن، سأعرضك نسائي الآن، أحسن امرأة فيهم سمها وطلقها، فإذا ما انتهت عدتها تزوجتها. شوف الأخلاق، شوف الآداب. فالرجل قال له: يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك، إحنا من جيب متسولين، أنت عرضت وجزاك الله خير وخصت الأجل، لكن بارك الله لك في أهلك ومالك، كل الذي يريد منك أن تدلني على السوق. طلع النهار أخذ للسوق واشتغل في التجارة، وما هي إلا أيام، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسيابه عليها اللون الأصفر، حاطط الزعفران والورس كده، وبدا عليه النعمة، وهو كان جاي العرق وما فيش حاجة خالص. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهيم يا عبد الرحمن، إيه اللي حصل؟ كلمة يعني يستفسر بها عن حسن الحال. قال: يعني بالله تزوجت. قال: من أين؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ أخذتها مجانا كده؟ قال: سقت إليها وزن نواة من ذهب. لما يدفع مهر مقدار نواة من ذهب يعني معناه ايه؟ معناه انه صار غنيا. وبدأ الحمد لله، ما انت انت بتقيس الان بعصرنا ولا بعصور الناس؟ يعني نواة وحط امامها ذهب ويقول لها دي المهر بتاعك. ده كانوا يتزوجون على النعال. الرجل معنا علينا لا املك الا زين، تزوجها على هذه النعلين. لكن كان فيه مهر اعظم من هذا، والقرآن. ما معك؟ يقول: معي كذا وكذا، صوت البقرة. قال: خذها على ما معك من القرآن ويتزوجها، أو تأخذها على أن تعلمها القرآن. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار ومتن، وبدأ يوجد مخرج للناحية اقتصادية بالسوق والتجارة والزراعة. الأنصار يزرعوا ويعطون نصف الإيه؟ الثمرة. يعني المهاجرين سيكونوا في هذا الوقت أثرى من الأنصار. الأنصار لهم نصف الأرض فقط، هؤلاء لهم السوق لأنه بيتاجروا، وفي نفس الوقت لهم ايه؟ نصف الثمرة. يعني اخلاق جديدة خالص. بقي من؟ بقي اليهود عايشين في المجتمع. فالنبي عليه السلام عمل معهم صلح، عقد، قال: انتم امة من الناس التي الذين يعيشون في هذا المجتمع، فرع من فروع هذا المجتمع، مواطنون، ما ننكر هذا، ولكم حرية الدين وحرية كسب المال، ولكم الحفاظ على الأعراض، ولكم الحفاظ على الدماء، كل شيء أنتم آمنون فيه، بشرط أن يكون القانون العام هو القانون الإسلامي. يعني لا تدخلوا السوق وتتاجروا بالربا، خلاص الربا تلغى. طيب لا تشتروا الخمر، شراء الخمر معناها إيه؟ إهدار لكرامة المجتمع. البغاء والتجارة في الجنس الأبيض لا، خلاص ده ألغي. الاحتكار، المحتكر ملعون والجالب مرزوق. يبقى القانون العام معانا، إنما لكم أموركم الخاصة أنتم حرين فيه. وفي نفس الوقت نحن وأنتم يد واحدة في الدفاع عن هذا البلد، مدام بننعم بهذا البلد إذا مواطنون علينا جميعا أن ندافع عن هذا البلد. وقبلوا وعقد معهم عقد. واليهود ثلاثة: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. اثنين عايشين مع نفسا في داخل المدينة، بنو قريظة وبنو النضير، وبنو قينقاع عايشين خارج المدينة في الجنوب. ودول كانوا أقوى فريق، وكانوا كمان حلفاء لمن؟ للخزرج. وهؤلاء حلفاء للأوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن جانب الناس من هؤلاء. لكن هل هؤلاء الناس كانوا يحبون له الخير؟ ما هو بيعتبروا لك ده عربي يعني ضمن هؤلاء الرعاح، إحنا السادة وهم العبيد، ومثل هذا الرجل لابد أن نحاربه بكل سبيل. لكن الحكمة في الحرب. تقول صفية أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر، بتقول أنا كنت أحب بنات أبي إلي وأولاده، يعني أي ولد يأتي عليه وآتي أنا يترك أولاده ويقبل علي. لا الخيابرة في خيبر، ما هي صفية من خيبر. بتقول يعني بلغت منزلتي عند أهلي إن أبويا لما كان يراني يترك كل أولاده ويقبل عليه وعمي كذلك. قول ذات يوم طلعوا من أول النهار وقالوا هيا بنا نقصد هذا الرجل. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا آخر النهار، بيقول وجدتهم وهم راجعون لا تكاد أرجلهم تحملهم، مش قادرين يمشوا، ماشي بنوع انكسار والانهزام نفسي كده صدمة. فأقبلت عليهم كعادتي فأعرض عني وما أعطونيش وجه. قلت لازم حاجة حصلت، لابد أن شيئا حدث. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. فقلت لابد أن شيئا حدث، فجلست أسمع منهم. فقال عمي أبو ياسر لأبي حيي لقيت هذا الرجل؟ قال ما أنت لقيته معي. قال وعرفته؟ قال عرفته. وأثبتته؟ قال أثبتته. هو؟ قال هو يعني هو ده النبي اللي عندنا صفاته في الكتاب تماما، هو بالضبط. قال ما الموقف؟ قال سأظل أحمل له العداوة ما حييت. فقال أخو أبو ياسر وأنا مثلك سأظل أحمل له العداوة ما حييت. صفية بتقول أنا سمع هذا الكلام وأنا بنت صغيرة أول قدوم النبي عليه السلام المدينة المنورة، راحوا مخصوص ورجعين يقولوا سنحمل له العداوة ما عشنا. فهم بيظهروا الود لكن من الداخل قلوبهم تكره حاجة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم. ده اليهود، نتكلم عن اليهود. طيب وفي نفس الوقت احنا اتكلمنا قلنا بينظروا للعرب على انهم ايه؟ راعي البشر، على انهم شعب متخلف جدا. ويقولوا حتى الثروه اللي كانت عند العرب المدينه فيها زروع وانهار لا يستحقونها، ده احنا لازم ناخذ هذه الثروه وناخذها منهم الا ما يكون باللين سناخذها بالقوه. وكانت التجاره والربا والرشوه وكذا وكذا، دي اساليبهم. فبداوا يكنون العداوه والنبي صلى الله عليه وسلم نسي ذلك تماما. باقي المنافقين، قال إنما أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم وما أمرنا أن نفتش عما في قلوبهم، لكن لابد أن نحذر، لابد أن نحذر. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس ممكن يكونوا أداة في يد اليهود فينقلون أسرارنا، فنحذرهم ما استطعنا. كيف؟ نزلت سورة محمد في أول هجر على طول، ولو نشف الطريق عشان يقول له خذ بالك أنت مقابل ناس غاية في الخطورة، ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم وجوهم عليه غبرة والعياذ بالله ولتعرفنهم في لحن القول. يجلسوا مع المسلمين أحيانا وينسوا نفسهم ويصدروا نكات على الله، يصدروا نكات على النبي صلى الله عليه وسلم، ينكتوا على ربنا، ينكتوا على قراء القرآن، يقولوا خلاص اعرفوه من هذا الكلام. فلا تتكلموا أمامهم بأسراركم وتمضي المسألة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأرض فيها حماية، المجتمع وحد بينه، المشكلة الاقتصادية حل جانب منها بالسوق. طب ما فين بقية الحل؟ قال الزكاة. جت الزكاة على طول في السنة الثانية، الزكاة ده عليها معول كبير في حل المشكلة. وجت الزكاة ليقول دي ممكن تقضي على الربا، وما أتيتم الربا اللي يربوها في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فبدأت الزكاة، وإلى جوار الزكاة صدقات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقات معنوية: من تعلم علما كان له كأجر صدقة، ومن علم علما كان له كأجر صدقة. يقول المعلم له صدقة والمتعلم له صدق. بل أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها بيمينه ثم ينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوه، يعني ولد فرسه، حتى تصير كالجبل. صدقة واحدة تصير كالجبل. فبدأ يدعوهم، إلى جوار العمل بدأ يدعوهم إلى الصدقات، بدأ ينفذ مبدأ الزكاة. هذا فقط؟ قال لا، هجي لكم موارد أخرى، الجهاد بطبيعته سيأتيكم بخير، إنما خلوا هذه فترة، إحنا الآن اللي في أيدينا. باقي عندي مال، ما عمل الأرض خلاص موجودة، وعندي الشعب طرابة، باقي عندي الحكومة. الحكومة رأسها من؟ محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ذا الإمام الذي يحكم. طب إنما السلام له أكثر من وجه، وجه نبوة، وجه حاكم وقاضي، ووجه إنسان بشر الرسول، يعني كأنه عملة لها عدة أوجه. باعتباره نبي يعني يقول حلال وحرام، فلما يجينا يقول هذا حلال وهذا حرام ما نستطيعش نتجاوز ذلك، خلاص نقح. لكن لما يأتي ويصالح اليهود ويؤذونه ويتحمل، وبعد ذلك يخرجهم عن طريق الجلاء والمجموعة الثانية ويقتل المجموعة الثالثة، لازم هذا نطبقه مع كل واحد يهودي، ولا احنا نتصرف في عصرنا حسب الظروف؟ حسب الظروف. يبقى هو يتصرف هناك سياسة ونحن نتصرف هنا سياسة، وإذا خالفناه لا نعد مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان بيتصرف طبعا لظروف عصره، ونحن نتصرف طبعا لظروف عصرنا. والفتوى قلنا تتغير بتغير إيه؟ الزمان والمكان والعرف والعادة، في أشياء كثيرة بتحيط بتغير الفتوى. قلت لك يا التتر ابن تيمية رحمه الله تعالى مار هو مجموعة من تلاميذه على مجموعة من التتار شربين خمر ونايمين في الشارع سكارة كده، فقال تلاميذه: هيا بنا لنقتل هؤلاء السكارة. قال اسكتوا مش عارفين حاجة، دعوهم في سكرهم وأقبلوا أنتم علموا الناس القرآن والجهاد، فإننا إذا قوينا نستطيع أن نقاومهم، إنما الآن نحن ضعفاء. يبقى احنا معناها يعني بننتحر بنقضي على أنفسنا، خليهم هم في السكر حتى لا يدرون بنا احنا بنعمل ايه، واحنا بس نقوم نعلم الناس القرآن ونعلم السنة ونعلم الناس الصلاة وكيت وكيت وكيت. يبقى الفتوى تغيرت، اهو انكار منكر واجب، لكن ممكن اخره لمصلحة الايه اكبر. استفتي واحد عنده كتب سحر ومشغول بها، وجبنا له كتب ادب وفيها العشق والكلام الفارغ هذا، أيهم أولى نخليه يشتغل في كتب العشق ولا في كتب السحر؟ العشق. يقول لك العشق كل اللي يعمله كبيرة من الكبائر، إنما الثاني يضيع دينه. أخون الشرين هيضيع دينه. عمر أوقف الحد السرقة في عام المجاعة عشان الظروف الناس جياع. سعد ابن أبي وقاص أوقف الحد بشأن أبو محجن لما كانوا على حدود الروم، على حدود الفرس. بيقول ابن القيم ذاكر القصة، يقول ان ابو محجن الثقفي كان صحابي مبتلى بشرب الخمر، لكن يشربه ويروح للسلطان يقول له اقم على الحد، ويقول لك الحد بيطهرني، يشربها الان ويروح رايح للسلطان يقول انا شربت الخمر اضربني، فيضرب 80 جلد وهكذا. فلما كانوا على حدود الفرس شرب الخمر، وجال سعد وقال لقد شربت الخمر، فسعد بن أبو وقاص قال له ما قدرتش أقيم عليك الحد هنا، لأن يكره إقامة الحدود عند حدود الأعداء، ممكن الواحد يضعف ويهرب لهم ويتخذوه عميل وتبقى مصيب. قالوا لا إحنا هنحبسك لحد ما نخلص المعركة ونقيم عليك الحد بكرة مثلا، فحبسوه في دار ملصقة بدار، وبدأت المعركة. وسعد كان مريض، فعملوا له عريش ويجلس فوق، قال يشرف بس على المعركة ويدعو. وإحنا عندنا الجهاد كان لازم يتخذوا حسنها الداعي، يجيبوا أصلح واحد ويخلوه في وسط المعركة ويدعو، وإذا غاب يقولوا ده يوم الهزيمة. إذا الرجل اللي بيدعو
مش موجود يبقى يمكن يكون يوم ايه الهزيمة. عارفين ان الدعاء امضى سلاح في المعركة. والمحرض واحد بين الصفوف يقرأ الانفال والتوبة يقول لهم يا جماعة لا تفروا واجر الشهداء ان الله اشترى من انفسهم ولا بان لهم الجنة. المهم بدأت المعركة والروم كانوا اقوياء فبدأ بسهولة ينهزمون. الرجل بيسمع صليل السيوف وصهير الخيل وهو في القيد فبكى قال بالله عليكم هذا يليق ان المسلمين يقتلون وانا في الحبس الان؟ طب ليه سعد ما خلانيش اقاتل مع الناس دول؟ ويمكن كنت مت كان استراح مني. وراح منادي بنت امرأة سعد ربيبته بنت صغيرة وقال لها يا بنت تعرفي تفكي قيدي وتجيبي لي فرس سعد وسيف سعد وأنا أدخل المعركة فإن مت فشر أراحكم الله منه وإن بقيت حي لله علي نذر أن آتي في آخر نار وأضع رجلي في القيد كما كنت تماما ولا تقول الحد. البنت متربية على الجهاد فعلا راح تفكر الفرس أعطته إياه اسمها البلقاء وأعطته سيف سعد وهو تلسم لن كسب منه لعينيه ودخل المعركة. سبحان الله ما يحمل على العدو في ناحية إلا وانهزم العدو فكبر بسم الله الله أكبر ملك ساقه الله عز وجل إلينا. ولكن سعد على العريش يقول سبحان الله الضرب ضرب أبي محجن ده سيف ما يضربوش على الرجل بس الرجل ده في القيد في الحبس والكر كر البلقاء ده فرس دي لكن الفرس أنا أتركها في القيد إيه دي أنا مش مصدق نفسي. وانتهت المعركة وقبل ما يدخل البيت كان راجل وحط رجله في القيد وسلم الفرس والسيف ولا شيء. فلما كان الليل نادى سعد وقال يا سعد حرام عليك أنا طول النهار في الخيد تعال أقم على الحد حتى تطهرني. البنت كانت قالت لسعد فبكى سعد وقال أنا أقيم الحد على رجل باع نفسه لله عز وجل اليوم ده أنت كنت عرضة للموت يعني دليل صدق التوبة ما هو اللي ما يدخلش المعركة الواحد إيه تاب وحسن توبته. أنا أقيم الحد على رجل حسن توبته مع الله وكان عرضة للموت اطلع وفك خير. فبكى الثاني وقال من اليوم لن أشرب الخمر. لما؟ قال كنت أشربها معتمدا لأن تضربوني وتطهروني بالحد أما وقد منعت إقامة الحد في حقي فلن أشربها خشية أن أعاقب عليها يوم القيامة ومن هذا التاريخ امتنع من شرب الخمر. دي قلوب المسلمين اللي كانت نيرة. يبقى إذن النبي عليه السلام له عدة أوجه. نبي حلال وحرام لا. نبي حاكم وقاضي ممكن نخالف ولا نعد بذلك مخالفين سنته لأن السياسة تقتضي هذا ولا نقول الغاية تبرع عندنا الوسيلة إنما عندنا مصالح بنزل بها عندنا عواقب إيه الضرر المترتب أو عدم الضرر. ولذلك ابن تيمية له كتاب اسمه السياسة الشرعية الرجل عامل كتاب يسوس به العالم يقول لك ويجوز للحاكم أن يصالح الكفار المتغلبين على جزء من أرض المسلمين مقابل حماية أعراض المسلمين ودماء المسلمين. شوف الفقه بيقول ممكن يدول يعني الحاكم يقول أنا لا أقنع اللي دخلت نصف بلدكم عشان أترككم ولا أقتلكم فضل خذ النصف ويحمى الناس بدل ما يجي هياخذ البلد كلها ويقتل الناس. شوف الفقه يبقى السياسة بتتغير. أما للنبي عليه السلام باعتباره بشر كان بيصبر أنه أحكام بشرية لنا أن نوافقه ولنا أن نخالفه وإن كان الأولى أن نوافقه فقط. كان بيأكل بيمينه يبقى الأحسن نأكل باليمين. طيب كان بيأكل بيده نأكل بأيدين لكن لو كان بشوك ولا حاجة ولا شيء أبدا. لو كان بسكين كان بيقطع اللحم بالسكين جات الرواية كده كان أحيانا يقطع اللحم بالسكين لما يكون ماسك لكن يقول أحسنه إن هشوه نهشا أو نهسوه نهسا فإنه أهنأ واطي ويمسكه بيده كده صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يصنعه بحكم بشريته ممكن نغير ما يصنعه بحكم السياسة ممكن نخالف ما يصنعه بحكم النبوة لا حكم النبوة ده خلاص. فكانت الحكومة رأسها من؟ رسول الله. لكن هو الوحدة يحكم عنده وزراء أول وزير أبو بكر والوزير الثاني عمر قال لو لم يكن وحي ما خالفتكما ما دام ما فيش وحي اللي تقول عليه انزل عليه. وفعلا كان صلى الله عليه وسلم يستشير إذا اتفقوا على رأي روح نازل إذا اختلفوا يبدأ هو يوازن صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالرأي اللي يتفق مع الرأفة بدليل أسرى إيه بدر. طب إلى جواره طب دول ممثلين لمن؟ ممثلين للمهاجرين الأنصار. اتخذ سعد بن الربيع سعد بن معاذ سعد بن عبادة الثلاثة الصعود كما يقولون، سعد وسعد وسعد. طيب هذه خمسة، ها؟ سعد بن الربيع، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، دول وزراء عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة يمثلون الأنصار واثنين يمثلون المهاجرين. لكن الأول اثنين يمثلون المهاجرين أبو بكر وعمر، وثلاثة يمثلون الأنصار سعد بن الربيع، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة. طيب ايش معنى الثلاثة؟ الأنصار كانوا أوس وخزرج، واحد على الأوس سعد بن معاذ، واحد على الخزرج سعد بن عبادة، في مجلس نقباء يرؤسه سعد بن الربيع، فيجيب المجلس كله بعضوه يعني سعد بن الربيع وأعضائه الاثنين وعملهم ثلاثة وزراء له، مع من؟ مع أبو بكر وعمر. يبقى الحكومة مستكملة ولا غير مستكملة؟ مستكملة. لكن ما من قضية إلا ويعرضها على الأمة، على الشعب كله، لازم ويشاور. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الرأي العام ويحطه عند الخمسة، الخمسة هذول بيسموهم أهل الحل والعقد، العلماء، يضع الأمر الأول لتشير الأمة، وبعدين يجيب الرأي يضع عند الخمسة، والخمسة ينتهي إلى رأي معهم، وساعة ما يجمعوا على رأي حتى لو كان مخالف لرأيه ينزل على رأي الجماعة. الصورة، وزي تقول عائشة: لم يكن أحد أكثر مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما لم يوحى إليه. ما دام ما فيش وحي يشاور، إنما إذا كان فيه وحي خلاص ده أنا وأنتم مأمورين لله عز وجل. والشورى عنده لم تكن معلمة، عندنا في بلادنا يقول بيشاوروا الحكم عايز يعملوا يعملوا، لا، الشورى ملزمة، إذا رأوا رأيا ينزل عليه. أهو يوم أحد وكان رأيه قال لا يخرج، والكسرة رأت أن يخرج، خلاص نزع رأي الكسرة، وهو رأي شايف الرؤية في الليل إن فيه هزيمة وفيه محنة، لكن قال دي رؤية منامية وفيش وحي نازل من السماء من جبريل مباشرة، يبقى خلاص أنا لازم أخذ. لا هو عارف لما رأى الرؤية عارف إن دي وحي، بس ده وحي منامي، لا ما خبرهمش بالرؤية. ما هو لو خبرهم كانوا قالوا لا، وعايز ما يأثرش عليهم في الصورة، ما هو لو خبرهم ما يأثر عليهم على طول في قرار الصورة، خلى القرار حر تماما. وهم بعد ما دخل يلبس عدة الحرب قالوا احنا يبدو أكرهنا النبي عليه السلام، بعد إذنك احنا خلاص رجعنا عن رأينا هنزل على رأي. قال لا، هي مش فوضى، ما ينبغي لنبي الذي سعدة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ده احنا بنشاور بقالنا ساعة، وكمان عايزين تضاعنا الوقت. إذا كنت ذا رأي فكنت ذا عزيمة فإن فساد رأي أنت تردد، ما فيش تردد. وفعلا كان، وربنا امتحنهم حتى يتعلموا الدرس، الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. باقي الدستور، الدستور إيه؟ القرآن. القرآن كان نزل كله؟ لا، القرآن كان نزل القرآن المكي 86 سورة فاتوا، وبدأ القرآن المدني ينزل على حسب إيه؟ الحوادث والوقاع. يعني الدستور كل ما جد حاجة ينزل تنظيم له، ينزل تنظيما له، فالدستور بيتقاطر. ومن اللي بيطبق الدستور؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ 86 سورة في مكة. مع القرآن المكي أطول، أكثر القرآن 86 سورة مكية، والمدنية 28، وفي سورتين مختلف فيهم بين المكي والإيه، 26 مدنية بالقطع، وسورتين مختلف فيهم، سورة الرعد وسورة الرحمن، والراجح أنهما مدنيتان. طيب باقي ماذا الآن؟ خلاص دولة، أرض، شعب، حكومة، دستور، باقي الدفاع عن الأرض. يبقى لازم يعمل جيش، لازم يعمل جيش، ما أي أمة من غير جيش ما تنفعش، يعمل جيش. طب الجيش، الجيش عنده ما بيلزمش، إنما يكلمهم بمبدأ الترغيب والترهيب: تكفل الله لمن خرج مجاهدا في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. كلهم يقولها روح الجيش. المجتمع من أول إلى آخر مستعد أن يكون جنودا للجيش، خلاص. فبدأ يشكل جيش. الجيش بدأ عمله متى؟ لما نزلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف المشركين يعملوا إيه، كل ليلة عامل حراسة ويحمي المدينة، وعامل عليه هو حراسة أصلا. ف كان المسألة بالطول، فكل ليلة يقول هل من رجل يحرسني الليلة ويكون معي في الجنة؟ تبص تلاقي الصحابة كلهم والشباب بيقول أنا في ليلة سمعت قعقعة السلاح فانتبه. من؟ سعد بن أبي وقاص. ما الذي جاء بك؟ قال قلت يا نبي الله لعل أحد لا يحرسك فجئت لأحرسك. فجئت لأحرسك، جاي كده متطوع يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جزاك الله عز وجل خيرا على ما صنعت، وإن الله عز وجل سيعوضك بهذا الجهد الجنة، الجهد اللي انت بتبذله هتاخذ مقابله الجنة، إلى أن نزل الله يعصمك من الناس. قال لهم خلاص جماعة الحراس يمشوا، إنما المدينة متوترة، عارفين أن الأعداء بيغيروا كل يوم، فلازم يعملوا حاجة، يكون في جيش. الجيش بدأ بالتطوع، كل واحد في المجتمع مستعد أن يكون جنديا، ويتسابقوا من أجل الدفاع عن الدين والعرض، ومن أجل أيضا الشهادة، كل واحد منهم راغب في الشهادة، لأنهم سمعوا عجر الشهداء في القرآن، ولا تقولوا من قتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بدأ الجيش، الجيش بدأ بماذا؟ حاجة اسمها السرايا. السرايا، السرايا جمع سرية، وهي قطعة من الجيش ليس فيها النبي، الغزوة اللي فيها النبي، إنما السرية لا يكون فيها النبي، قطعة من الجيش ليس فيها النبي، أدناها 2 أو 3 وأكثر قيل 400 أو 500، وقيل لا حد الأكثر. يروح النبي صلى الله عليه وسلم عامل لهم محدوم الهدف، أدناها 2 أو 3 وأعلاها 400 أو 500، وقيل لا حد لأكثرها. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة اللي هتمشي، ويحدد لهم الهدف، ويعين عليهم الأمير، ويعطيهم الرسالة اللي هينفذوها، وينتظروا النتائج. قصده من هذه السرايا ماذا؟ أول حاجة التدريب على شؤون الحرب الجهاد، لأن عمرك ما تجيب مجاهد ولسه لم يتدرب، صحيح بيروح الجهاد العسكري بياخدوا 6 أشهر على الأقل تدريب حتى يستوعبوا كل ما يتصل بالجهاد، يبقى التدريب. طيب 2 الاستكشاف، لازم يعملوا إيه؟ مش في حاجة اسمها الكشافة؟ الاستكشاف يعني يعرفوا أشياء جديدة لم تكن معروفة لهم من الأرض اللي حواليه، يبقى استكشاف كل أماكن الضعف والقوة في الجزيرة. ولذلك هيعمل كم سرية يعني، ده هو راح حطي إيدك كده، المدينة نقطة ارتكاز، وبدأ السرايا من ناحية مكة، وراح يلف حوالين الجزيرة لحد ما وصل للشام، وعاد إلى مكة مرة أخرى، يعني دائرة كاملة، يعني ما فيش قطعة في الجزيرة لازم تروح لها سرية وتعرف هي إيه المكان دي. يبقى أول شيء في السرايا كان الهدف ماذا؟ التدريب على فنون الحرب، لا التدريب فقط، التدريب عبارة عن الصبر مثلا، أما يمشوا مسافة في الصحراء يبقى يتعلموا الصبر، طيب يتحملوا الجوع، يعني يبعث السرية ويعطيهم جراب تمر، يطلع نصيب الواحد في اليوم والليلة تمرة واحدة يأكله ويشرب عليها الماء، وتبقى النواه يظل يمص فيها لحد ما ينتهي النهار، يبقى بيعلمهم الصبر. ها؟ الإيمان، ده الإيمان، ده القوة الحقيقية، الإيمان والذكر ده القوة الحقيقية، لأن احنا جينا يوم في آخر الزمان يبقى زادنا الطعام والشراء، زادنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ما عيسى لما يكون محاصر في جبل الطور مع الناس يقول لك رأس الشاه تكون عندهم خير من الدنيا وما فيها، لا يجدون شيء، فقالوا فما طعامي يومئذ يا نبي الله؟ قال التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يشتغلوا بطاعة الله وذكره، فالله يعطيهم غذاء نفسي وروحي وبدني، يعني ممكن يجيبوا طعام من الجنة مثلا بهذا التسبيح والتحميد. يعني إذن الذكر بيخلي الإنسان قوي، يعلمهم الصبر والتحمل والتدريب على فنون القتال بهذه الصورة. لكن في وطبعا التدريب على فنون القتال اسمها الطاعة، معهم أمير فلازم يطيعوا الأمير، وهم كلهم يطيعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهجنا سرية من السرايا كان فيها مخالفة عملت لهم عن مشاكل طويلة سرية عبد الله بن جحش. يبقى تدريب الفنون على القتال، الصبر، التحمل، السمع، الطاعة، أيضا يكتشفوا أماكن جديدة، ودي خلته يعمل الجزيرة كلها لازم يعمل مسح لها بواسطة السرايا. 3 يحالف كل القبائل الموجودة على الطريق بين مكة والمدينة، يحالفها يعني ايه؟ يعمل معهم عهدات، يقول خليكوا على الاقل على الحياد، يعني ان لم تكونوا معنا فلا تكونوا علينا، وده برضو حكمة. يحايد الناس، ما كيف انا هروح احارب وكل الناس متآمرين علي، ما اقدرش اواجه الدنيا، فعلى الاقل يحايد هؤلاء الناس. طيب ان اكثر من هذا، يبلغ قريش رسائل صامتة، في رسالة تقرأيها ورسالة انت تعرفيها من خلال السلوك. ازاي؟ قريش ما بتغير كل يوم على المسلمين في المدينة، تاخد اراضيهم، تاخد مواشيهم، وتحرق زروعهم، وتقتل ناس، تأسر ناس. فعايز يقول لها احنا الان صرنا قوة، انتوا كنتوا بتصارعوا فينا واحنا في مكة ما كناش نملك شيء، انما احنا لنا ده الان دولة، والضعيف لن يظل ضعيف، ده القط بيكون وديع، وساعة ما بنحبسه بتحول لنمر، فانتوا هتنوكوا تضغطوا علينا، ما احنا هنقاومكم. فبدأت السرايا تمر وتروح فين؟ في بطن مكة، في بطن مكة كده، بحيث ان يطلعوا في الليل يجدون النوى، يجدون البعر يفتتوه يجدون فيه النوى، يقول ده نوى يسرب، قال ده محمد الجس بتاعه اصبح بيأتي فين؟ بيأتي الى داخل مكة، يعني صار له قوة، ويجوا على التجارة وخلوا التجار ماشيين ويوروهم كده نفسهم فقط، والسلاح شايلينه في اكتافهم، يقولوا ده ممكن يقطع التجارة بتاعتنا، الطريق الى بلاد الشام والطريق الى بلاد اليمن. دي رسائل لازم توصل لاهل مكة. رغم هذا كله اهل مكة استفادوا ولا لم يستفيدوا؟ لم يستفيدوا، ظلوا يضغطون على المسلمين حتى تحولت السرايا الى غزوات، حتى تحولت السرايا الى غزوات، كأن النبي عليه السلام الجيش اعده اجبارا ولا تطوعا؟ تطوعا، بس يرغبهم في الجنة ويعطيهم ويبين لهم أجر الشهداء وأجر الإنسان لو رجع حتى سالم، الكل يتسابق، حتى الصغار حتى النساء، الكل يتسابق إلى حاجة اسمها الجهاد، فما فيش عنده تجنيد إلزامي ولا عنده حاجة اسمها رواتب يدفعها للجند، ده الجند جاي متطوع ومجهز نفسه ويقول أموت في سبيل الله ويبقى يوم المنى، وإذا بقيت أكون في الأجر، كأني جيش بيؤلف من غير تكاليف، ودي في حد ذاته مكسب. وأي مكسب؟ ما هو أوروبا يقل عن الحجاج، التذاكر الطيران جايبينها منين؟ قالوا من جيوبهم. طيب الإقامة على نفقة من؟ على نفقة كل حاج. طيب الأكل والشرب على نفقة الحاج. قال الإسلام عنده مقدرة يجمع الملايين دي كلها، يدفعوا تذاكر الطيران ويدفعوا أجور الإقامة ويدفعوا الأكل والشرب، ده دين معناه عنده مقدرة أنه بيحرك الناس، لازم أدخل في هذا الدين، ودخل في الإسلام. أهو أيضا نبي السلام ما فيش تجنيد إجباري، إنما تجنيد تطوع، والتطوع كل واحد جاي مجهز نفسه ليكون مجاهدا. هو لما يجي لك واحد مجاهد لازم توظفيه، فكان بيعمل لهم السرايا هذه، والسرايا اللي حقق بها 4 أهداف. الهدف الأول كما قلنا التدريب، الهدف الثاني الاكتشاف، الهدف الثالث محالفة القبائل الموجودة على أطراف المدينة أو حول المدينة، آخر حاجة إرسال رسائل صامتة لقريش أننا صرنا قوة، وإعمالي لنا حساب، الضعيف لن يظل ضعيف إنما صرنا أقوياء. وفعلا بدأت السرايا إلى أن كانت السرية المشهورة سرية من؟ عبد الله بن جحش. النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالة وأغلق وأعطاه لعبد الله بن جحش، ومعه 7 آخرون، أنا كلهم كام؟ 8. وقال لا تقرأ هذه الرسالة إلا بعد أن تسير 2 بليلتين. بيعلموا الانضباط، مش يفتح الرسالة وماشي، بعد ما تمشي 2 ليلتين كاملتين بيومين افتح الرسالة ونفذ ما فيها، ولا تكره أحدا ممن معك على التنفيذ. هم حرين يجوا وما يجوش، شوف التجنيد التطوعي، ولا تكره أحد. أنت فقط الملزم، أما هم تجنيد تطوعي. مشى يومين بالضبط بليلتين وفتح الرسالة، قال إذا قرأت كتاب هذا فأتي نخلة، نخلة مكان بين مكة والطائف، وعرف لي أخبار قريش فقط، كل اللي أنا عايزه منك، لهم تجارة بتمر في هذا الوقت ولا لا؟ المنطقة هذه منطقة يعني رجل قريش كثيرة فيها ولا قليل؟ اعرف لي أخبار قريش فقط، مش عايز منك إلا هذا، ومحدد له، وامضي أنت لتنفيذ أمري ولا تكره أحدا ممن معك. فقرأ الرسالة على الجماعة وقال يا جماعة أنتم حرين، لي جماعة يجي والذي لا يأتي لا يأتي، لكن أنا سأمضي لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم قال ونحن سنمضي لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لست بأحسن منا، في الاستمساك بالإسلام ولست أحرص منا على الأجر، إحنا كذلك حرصونا على الأجر. ماشي. الثمانية كمنهم اثنين تخلفوا، سعد بن أبي القاص وعتبة بن غزوان. ليه؟ كان لهم بعير وهم جالسين للراحة الظهر تاه منهم، فمشوا يطلبونه الستة اللي معاه. ماشي. وهم ماشيين وصلوا إلى نخلة، فإذا جماعة من قريش جايبين تجارة من اليمن خمسة، وعليهم عمر الحضرمي. يا الله، ساعة ما شافوها قالوا فرصة، احنا ممكن نقتل هؤلاء ونأخذ منهم التجارة، اولا المال يعوضنا، اثنين نخوف قريش ويعرفوا ان احنا اقوياء. طب الرسالة كان فيها الكلام ده؟ لا. يبقى اذا نتصرفوا من عندهم ولا يتصرفوا كما في الرسالة؟ هيتصرفوا من رأسهم، ودي قضية من اخطر ما يمكن. دي هي اللي معناها لم يتدربوا على فنون الحرب، هيجتهدوا واجتهاد هيجور علينا مشكلة. طيب اليوم في هذا الوقت كان يوم ايه؟ كان آخر يوم في الشهر الحرام في رجب. معنى آخر يوم في الشهر الحرام يقتلوا ولا ما يقتلوش؟ لا يقتلوا. وإذا تركوه من أرضه بكرة سيكونوا في حدود مكة، يعني في المنطقة الحرام. خذي بالك، يعني هم بيقولوا اليوم 30 من رجب، إذا تركناهم الليلة هيبدأ واحد من شعبان هيكونوا دخلوا في الحرم، فهم ممنوعون منا إما بحرمة الزمان وإما بحرمة المكان. نعمل إيه؟ فأظلوا يتكلمون. بعدين قالوا والله نرتكب أخف الضررين، إحنا نقاتل هؤلاء ونأخذ التجارة، وهم كم اعتدوا على حرمات الزمان والمكان، نعمل. وفعلا قتل واحد وهرب اثنين وأخذ اثنين أسيرين وأخذ التجارة ورجعوا للنبي السلام، وهم بقوا فرحين جايبين في التجارة. السلام عليكم وبركاته. أول ما دخلوا على النبي وأخبروه الخبر قال لهم هل أمرتكم بقتال؟ قالوا لا. هل أمرتكم بسلب المال؟ قالوا لا. هل قلت لكم هاتوا أسرة؟ قالوا لا. قال خلاص، ما دام انتوا اللي نصبتوا أنفسكم أئمة للمدينة خليكم انتوا الإمام وأنا هنسحب من هذا الموضوع. يا الله، أظن كارثة. عبد الله بن جحش وضع وجهه في الأرض، والصحابة الستة الخمسة الباقيين وضعوا في الأرض، لسه سعد ما جاش عتبة، والمسلمين يلومونهم، انتوا جماعة عاقين، انتوا جماعة مخالفين، ازاي تخالفوا امر النبي عليه الصلاة والسلام؟ توبيخ وتقريع من كل ناحية، حتى تمنوا انهم لم يكونوا قد اسلموا الى هذه الساعة. وزاد الطين بلل قريش، وجدت فرصة لتصطاد في الماء العكر، راحت مطلعة شعراء وفي كل نواحي الجزيرة وتقول شوفوا محمد اللي بيقول انا من يصلون الارحام وانا اصنع المعروف للناس، يقابل الناس الآمنين الأبرياء يقتل ويسبي ويصادر الأموال، يرضيكم هذا؟ كلام وكلام خطير، وفي الشهر الحرام وفي المكان الحرام، يعني قلبوا الدنيا كلها على النبي عليه الصلاة والسلام. بل أرسلوا للنبي صاحب رسالة مجموعة ودخلوا على محمد، قالوا احنا بنثق فيك. اليوم بتثقوا فيه؟ احنا جايين نستفتيك في مسألة. ما هي؟ ما رأيك في من يقاتل في الشهر الحرام؟ هو عايزين يقول اللي انت عملته، ما رأيك في من يقاتل في الشهر الحرام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انت عايزين تقولوا اللي حصل هذا، انا لم ارضى عنه. فإذا بالقرآن ينزل جبريل، رح نازل من السماء بقرآن، قال قل لهم صراحة القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، احنا ارتكبنا خطأ ليس عيبا ان نقر بالخطأ، احنا ارتكبنا خطأ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن تعالوا نشوف أخطأكم. أخطأكم كم خطأ؟ صد عن سبيل الله، كل واحد يدخل في الإسلام تمنعوه، وكفر به مصرون على الكفر، والمسجد الحرام بتمنعوا الناس من الصلاة، احنا نقدر نصلي عندكم الآن ولا نطوف؟ وإخراج أهله منه، طلعتونا من بلدنا وصرنا غرباء، والفتنة أكبر من القتل، الناس المحبوسين عندكم في مكة وتضربوا فيهم ليل ونهار ليرتدوا عن الدين، وليتكم توقفتم ولا يزالون يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سبحان الله، نزل المخرج فورا. عبد الله بن جحش شربت عنقه وفرح، والجماعة اللي معاه قال الحمد لله، صحنا أخطأنا لكن يبدو حسن النية كان له دور، حسن النية هو الذي أخرجه من هذا المأزق. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص، أما القتيل ندفع الدية بتاعته، والأسيرين هيرجعوا لكم والتجارة، بس لن نعطي لكم الأسيرين إلا إذا جاء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، لأن أنتم خونة ممكن تقبلوه منك تقتلوه. وفعلا ظل أحبس الأسيرين حتى قدم عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص فأعطى الأسيرين ودفع الدية وانتهت هذه القصة. وكان درس للمسلمين، تخالفوا ولا لا تخالفون؟ لا تخالفون. لا، كانوا بيدوروا على الجمل بتاعهم في الجزيرة، فيقول لك ممكن ياخدوا الأسيرين ويقابلوهم في الطريق يقتلوهم، لازم يوصلوا الأول حتى نطمئن عليه وبعدين نسلم، لأن الكفار ما لهمش عهد. وانتهت هذه القصة بماذا؟ بتعليم. يقول لهم عرفتوا فضل السرايا؟ احنا بنعلمكم من رأي السرايا فنون الحرب. أول حاجة الطاعة، فأولى لهم طاعة وقول معروف. لما يكون في الطائب يصفكم واحد تنجحوا، لكن لما يكون في مخالفة لازم يكون صفوفكم مختلف، أو الجماعة في المدينة يعيبون عليكم وأنا أعيب عليكم وأنتم خجلانين. طب لماذا؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكأن كان هذا إعداد للمعارك التي ستأتي من بعد. بدأت المعارك، إنما السلام معارك مع الأعداء انقسمت إلى أربعة أقسام: معارك مع المشركين، معارك مع اليهود، معارك مع النصارى، معارك مع المنافقين. الأول معارك مع المشركين، معارك مع اليهود، معارك مع النصارى، معارك مع المنافقين. وده موضوع دروسنا في الدروس القادمة. هناخد الأول المشركين نخلصهم، نرجع تاني لليهود، وبعدين نرجع تاني للنصارى، وآخر حاجة للمشركين، وبذلك يكون قد انتهت السيرة النبوية.